يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ذكرتم في درس سابق وفي دروس سابقة أن المرأة على النصف من الرجل في 5 أمور، منها العتق. يقول: لم يتضح لي كيف تكون المرأة على النصف من الرجل في العتق. من اعتق رجلا كان فكاكه من النار، ومن اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار. يعني أجر العتق، من اعتق رجلا كان فكاكه من النار، ومن اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار. يعني أجر العتق في الذكر مثل أجر الأنثيين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: التصحيف. والعسكري والدارقطني صنفا فيما له بعض الرواة صحفا في المتن كالصولي ستا غير شيئا أو الإسناد كابن الندر صحف فيه الطبري قالا وذر بالباء ونقتدالا، وأطلق التصحيف فيما ظهر كقوله احتجم مكان احتجرا، واصل بعاصم والأحدب بأحول تصحيف سمع لقب، وصحف المعنى إمام عنزة ظن القبيل بحديث العنزة، وبعضهم ظن سكون نونه فقال شات خاب في ظنونه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: التصحيف. التصحيف هو التغيير، وسببه الاعتماد على الصحف، الاعتماد على الصحف دون الأخذ عن الشيوخ، دون الأخذ عن الشيوخ. فإذا اعتمد الإنسان على الصحف يقرأ الشيء على حسب الحروف التي أمامه، لكن قد يكون ضبطه لهذه الحروف موافق للصواب وقد يخطئ. وهذا النوع يقع في الأسماء أكثر، لأنها لا تفهم من السياق ولا يستدل عليها بما قبلها وما بعدها، بينما المتون قد تفهم من السياق وتنطق إذا كانت اللفظة متداولة على الصواب بناء على ما سبقها وما تأخر عنها. وإذا كانت اللفظة من الغريب التي يقل تداولها فيقع فيها التصحيف، وإذا كانت صورتها تشتبه بغيرها وقع التصحيف. يقول رحمه الله تعالى: والعسكري والدارقطني صنفا. التصحيف منهم من يجعله لمطلق التغيير، سواء كان التغيير في الحروف أو في الضبط والشكل أو في المعنى. ومنهم من يقول التصحيف في الحروف والتحريف في الشكل، ومنهم من يقول التصحيف في الحروف والشكل والتحريف للمعنى. والعسكري والدارقطني صنفا فيما له بعض الرواة صحفا. العسكري الحافظ أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري، وهناك من اشتهر بهذه النسبة وهو أبو هلال العسكري، له مصنفات منها الأمثال ومنها الفروق في اللغة وغيرهما من المؤلفات، لكن العسكري هذا صاحب المصنفات في التصحيف، وله أكثر من مؤلف في هذا الباب، له أكثر من مؤلف شرح ما يقع فيه التصحيف، تصحيفات المحدثين وأخبار المصحفين، هذا أصغرها في أخبار المصحفين، وذكر فيه طرائف ونوادر، وذكر أشياء من تصحيفات القراء لبعض ألفاظ القرآن الكريم، ونسب لعثمان بن أبي شيبة أشياء من هذا النوع في القرآن. ذكر بإسناده قال قرأ عثمان بن أبي شيبة جعل السقاية في رجل أخيه، فقيل له في رحل أخيه، فقال تحت الجيم واحدة. بعضهم صحف إذ نتقنا الجبل قال نتفنا الحبل، يعني في الصورة متقاربة. ذكرنا أنه في السابق الإعجام غير موجود، صورة الحرف يشتبه بغيره، وكان العرب على سليقتهم في الصدر الأول لا يحتاجون لا إلى نقط ولا إلى شكل، لا إلى نقط ولا إلى شكل. وذكرنا سابقا قراءة بعضهم والنحل باسقات، قال النخل، قال لا النحل، لأن ما فيها نقطة، لا نون ولا 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 خاء، يعني احتمال تقرأ البخل بعد. لكن استدل من رد عليه من حيث المعنى، يقول إن كانت النحل ولا بد فقل لاسعات لا تقل باسقات. فهم يستدلون بسياق الكلام ببعضه على بعض. والكتاب هذا مطول، يعني باعتبار مطول بالسند، يعني يذكر ثلاث أسطر أربعة السند لأنه متأخر، ثم يذكر التصحيف كلمة واحدة. قال عم الرجل صنو أبيه، في الحديث الصحيح قال المصحف عم الرجل ضيق أبيه. نعم، وهذا قال صحب بعضهم قوله لا يورث أو لا يورث حميل إلا ببينة، قال لا يرث جميل إلا بثينة، ومن أشد ما وقع أثره في التصحيح قال كتب سليمان بن عبد الملك إلى ابن حزم أنحص من قبلك من المخنثين، فصحف كاتبه فقرأ أخصي، فدعا بهم فخصاهم. لكن ما يتعلق بالقرآن حقيقة يعني مشكل جدا، يعني كأنه صار ما يتندر به. يقول أنه كان في أول تعلمه، حمزة الزيات يقولون عنه أنه كان في أول تعلمه القرآن يتعلم من المصحف، فقرأ ذلك الكتاب لا زيت فيه. مشكلة مثل هذه، الخوارج مكلبين في الجوارح. يأتي بعض الأمثلة في النظم. قال والعسكري والدارقطني صنف فيما له بعض الرواة صحف، يعني صنف في هذا النوع وهو المصحف. فيما له بعض الرواة صحف في المتن كالصولي ستا غير شيئا من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، أملاه الصولي فقال شيئا. أو الإسناد كابن الندر، ابن الندر هذا من الصحابة عتبة ابن الندر السلمي، صحفه ابن جرير الطبري، صحف فيه الطبري قال بذر، نعم بذر بالباء والذال، بالباء ونقط ذال، صحف فيه الطبري قال بذر بالباء ونقط ذال، يعني الذال بدل الدال المهملة، وبالنون وبالباء بدل النون. من التصحيف ما جاء في حديث احتجر النبي صلى الله عليه وسلم، صحف احتجم، وأطلق التصحيف فيما ظهر كقوله احتجم مكان احتجر، النبي عليه الصلاة والسلام احتجر في المسجد، اتخذ حجرة من سعف النخل احتجر بها، يعني في وقت الاعتكاف، فصحفت احتجم في المسجد. وواصل بعاصم، والأحدب بأحول، تصحيف سمع لقبوا، يعني هناك تصحيف بصر، تصحيف بصر، تنظر إلى الكلمة فتقرأها على خلاف الصواب، وقد تنقلها إلى كتاب آخر كذلك على خلاف الصواب. وهناك ما يسمى بتصحيف السمع، تسمع الكلمة فيصحفها سمعك إلى كلمة توازيها في الميزان الصرفي، توازيها بالميزان الصرفي. فمثلا عاصم صار واصل، والأحول صار الأحدب، وواصل بعاصم والأحدب بأحول، تصحيف سمع لقبوا، لأنه بالنسبة للبصر في فرق بين واصل وعاصم، في فرق، وفرق بين الأحدب والأحول، إلا إذا كان الخط على طريق المشق أو التعليق الذي لا تبين فيه الحروف كما ينبغي، ولا يفصل بعضها من بعض كما ينبغي، ولا تظهر أسنان الحرف، والنقط قد لا تكون في مواقعها. ومر هذان النوعان من أنواع الخطوط، وهي شر أنواع الخطوط. وواصل بعاصم والأحدب بأحول، تصحيف سمع لقبوا، يعني البصر ما يخطئ في مثل هذه، لكن تسمع الصح. وهذا كثير، تجد الإنسان يسمع الكلمة فلا يضبطها، يأتي بما يقاربها مما هو على زينتها، وصحف المعنى إمام عنزة أبو موسى العنزة محمد بن مثنى ومن شيوخ الأئمة الستة، وصحف المعنى إمام عنزة ظن القبيل بحديث العنزة، النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى تركز له العنزة، فظن العنزة القبيلة، سيما أنه عنزي، كان يذكر عنه أنه يقول نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى إلينا النبي عليه الصلاة والسلام. أن مثل هذا يكون من باب التنكيت، لأنه عرف بهذا، ما إمام من شيوخ البخاري ومسلم وغيرهم يقول صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمشي هذا إطلاقا. وأسوأ من هذا من سكن النون ثم رواه بالمعنى فقال صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى شاة. وذكر بعضهم أنه قدم إلى بلد فوجدهم يصلون وقد ربطوا في المحراب شاة، ربطوها في المحراب يصلون إليه، يعني بعد أن سكن النون عنزة ثم عاد روى بالمعنى، ما يحتاج لفظ، الرواية بالمعنى عند الجمهور جائزة. وقال صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى شاة، طبقوا ربطوا بالمحراب شاة. قال وبعضهم ظن سكون نونه أو نونه، وبعضهم ظن سكون نونه فقال شاة، يعني إلى شاة، خاب في ظنونه، خاب في ظنونه. نعم، الذي إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، المسألة مفترضة في طالب علم يسمع الحديث، فإذا وصل إلى الأمر به الغباء به إلى هذا الحد فهذا خاب في ظنونه ولن يفلح، لهذا هذه بداياته، لن يفلح، لأنه لو اقتصر على اللفظ وراه بلفظ ما فعل أو ما صحف أكثر من مرة. الآن أبو موسى على اللفظ عنزه وصحف المعنى من العصا الذي في طرفه، الزنج الذي يوضع أمام المصلي كان يحمل مع النبي عليه الصلاة والسلام يستتر به، اللفظ لفظه ولفظ القبيلة واحد، هذا تصحيف درجة واحدة، لكن تصحيف درجتين وثلاثة أيضا كما هو في تسكين النون عنزة ثم بعد ذلك التطبيق والرواية بالمعنى والعنز والشاة حكمهما واحد، وإلا فالمعز غير الضأن، الشاة الأنثى من الضأن، والعنز أو العنزة الأنثى من الماعز من فصيلة أخرى، ومع ذلك جرى على ذلك التطبيق عنده فربطوا في المحراب شاة، مثل من صحف بسكينة ووقار بسكينة وفار، صار كل واحد من جمعة المسجد ما يجي للصلاة إلا ومعه سكين وفار. فلا شك أن الذي يعتمد على الصحف ولا يسمع من العلماء المعروفين بالضبط والإتقان ولا يراجع كتب الضبط، مثل هذا يقع في المضحكات، يقع في المضحكات، ولا بد أن يقع مهما بلغ من المنزلة، إلا أنه يتفاوت، بعض الناس يكثر عنده مثل هذا، وبعضهم قد يقع منه ما يضحك منه، لا سيما إذا سخر ممن يقع منه هذا الأمر، لا بد أن يعاقب. ففي مجلس إمام من الأئمة من المشاهير قال: الإمام قرأ البارحة والوالدات يرضعن أزواجهن، ضحك هذا الإمام ضحك شديد، وكأنه وقع في نفسه شيء من السخرية لهذا الرجل، فقرأها كما سمع. الإنسان يعاقب، الذي يعير أخاه بما وقع منه سواء كان مما كان عن عمد وتاب عنه، أو كان عن سهو وغفلة وعدم قصد، لا بد أن يقع. نعم، إذا كثر نعم إيه حبيب إيه، يعني المعدل على عدم الضبط، ضبط شرط. نعم، هذه كتب الأنساب كفيلة بها، كتب الأنساب وكتب المشتبه وكتب المؤتلف، كتب كثيرة مصنفات في هذا الباب، يعني من أجمعها كتاب الحافظ بن حجر التبصير المنتبه، وكتاب الذهبي المشتبه، كتب كثيرة في هذا الباب بالنسبة للرواة، وبالنسبة للألفاظ كتب الغريب تضبط، والشروح أيضا تضبط. بالنسبة للأنساب العيني في ترجمة جرير بن عبد الله في موضعين قال البجلي، وفي موضع ضبط في موضع ثالث ضبطها على الصواب قال البجلي. ربعي بن حراش ضبطه بالمهملة، والمنذري في تهذيب السنن ضبطه بالخاء المعجمة، والأكثر على ضبط الربيع بن خثيم، وضبطه بعض من ترجم من المتأخرين بخيثم، تجدونه في كثير من الكتب اللي طبعت الربيع بن خيثم، لكن صوابها بالتصفيه خثيم. وغير هذا كثير كثير جدا يقع فيه التصحيف، وسببه الاعتماد على الصحف، ولذلك نسب إليها، ولذلك قيل التصحيف، يعني الفعلة فعلة التصحيف ارتباطها بالتسمية نعم بعيد، لكن بالنظر إلى أن السبب في التصحيف الأخذ من الصحف سمي تصحيف، وأما المعنى المطابق فهو التحريف، وهو الانحراف باللفظة عن طريقها وسننها الصحيح، سواء كان ذلك باللفظ بالحرف بالشكل بالمعنى، كله تحريف. أما تصحيف فمراعاة للسبب الموقع في التصحيف، وهو الأخذ من الصحف والاعتماد عليها. نعم.
مختلف الحديث: والمتن إن نافاه متن آخر، وأمكن الجمع بفلا تنافر، كمتن لا يورد مع لا عدوى، فالنفي للطبع وفي العدوى، أولى فإن نسخ بدا فاعمل به، أولى فرجح واعملا بالأشبه.
يقول المؤلف الناظم رحمة الله عليه: مختلف الحديث، مختلف الحديث، وحقيقتها أن يوجد حديثان متضادان في الظاهر، حديثان متضادان في الظاهر، وأما في الباطن فلا يمكن أن يوجد حديث مضاد في المعنى لحديث آخر وكلاهما صحيح ثابت، لا يمكن، لأن الأحاديث من مشكاة واحدة وهي وحي من الله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ونفي الاختلاف عن الوحي، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن الذي من عند الله من مشكاة واحدة لا يمكن أن يختلف. وقد يوجد بالنسبة للبشر كلام يصدر من شخص واحد ولا يحصل فيه اختلاف لأنه ليس من عند الله، ولو كان لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني من غير الله، من عند غير الله لوجدوا اختلافا، لكن الذي من عند الله جل وعلا لا يوجد فيه اختلاف. قد يقول قائل وجدنا اختلاف كثير في الآيات وفي الأحاديث، نقول هذا اختلاف في الظاهر، وأما في الحقيقة والباطن لا اختلاف. هذا الذي يبحثه أهل العلم في هذا الموضع الذي هو مختلف الحديث، وقد قالوا له المشكل، وألفت فيه المؤلفات من أولها وأولاها اختلاف الحديث للإمام الشافعي على خلاف بينهم، هل هو مؤلف مستقل لهذا النوع أو هو باب من أبواب الأم. فبعض الشافعية يقول لا، ليس بمفرد، هذا من أبواب الأم، وهذا عليه الأكثر، وأفرد فمنهم من قال إنه مفرد من الأصل، ألفه الإمام الشافعي كتاب مستقل كما ألف الرسالة، ألف اختلاف الحديث، ومنهم من يقول إنه باب من أبواب الأم، والمسألة سهلة، المقصود أنه كتاب متكامل، سواء أضيف إلى كتاب وأدخل في كتاب الأم الكبير أو أفرد عنه. ألف في مختلف الحديث أيضا ابن قتيبة، ألف فيه ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث، وكتابه عليه استدراك وضعف في الإجابة عن بعض الاختلاف في بعض المواطن. ومن عرف بالعناية بهذا النوع من أنواع علوم الحديث الإمام ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة، يطلق عليه شيخ الإسلام وغيره إمام الأئمة، ويقول لا أعرف حديثين متضادين متعارضين، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني لأؤلف بينهما. ولذلك تجدون في تراجم صحيحة كثيرا ما يوفق بين الأحاديث، وقد عرف بهذا، لكن لا يعني أنه أحاط بكل شيء أو أنه لا يشكل عليه شيء، لا، يعني حكم على حديث حسنه أكثر أهل العلم، لا يؤمن أحد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، هذا الحديث الموضوع هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه معارض بحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا خص نفسه. ابن خزيمة رحمه الله قال الحديث الثاني موضوع معارض بما في الصحيح بما هو أصح منه، فدل على أنه لا يثبت، مع أنه محسن عند جمع من أهل العلم، والتوفيق الله سهل. يعني شيخ الإسلام رحمه الله قال المحظور الدعاء الذي يؤمن عليه، يعني ما يمكن إمام يؤم الناس ويقول في القنوت اللهم اهدني في من هديت والناس يقولون آمين، اللهم عافني في من عافيت يقولون آمين، هذا لا يجوز. بل قد يحمل هذا بعضهم على أن يدعو عليه، يمكن يدعى عليه إذا خص نفسه بدعوة دونهم. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، السخاوي له جواب، يقول: يمكن حمل الدعاء الممنوع في الدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام مع المأموم، أما ما يشترك فيه الإمام مع المأموم كدعاء الاستفتاح والدعاء بين السجدتين مثلا، هذا يجوز أن يخص نفسه. دعاء الاستفتاح الإمام يستفتح والمأموم يستفتح، وبين السجدتين الإمام يقول: رب اغفر لي وارحمني، والمأموم كذلك، فلا يلزم أن يقول الإمام: ربنا اغفر لنا وارحمنا إلى آخره. إيه لا جواب شيخ الإسلام أخص. إيه يعني مثلا دعاء الإمام يدعو في سجوده، يدعو في سجوده بما لا يشترك معه المأموم، على رأي شيخ الإسلام ما يخالف، يجوز، لأنه لا يؤمن عليه هذا. وعند السخاوي لا يجوز، لأن المأموم لا يقول. نعم يدعو، لكن ما يدعو بمثل ما يدعو به الإمام. لا لا لا، السخاوي ما فيه إلا الدعاء المشترك الذي جاءت به النصوص، مثل الاستفتاح ومثل الدعاء بين السجدتين بالوارد، لكن لو زاد على الوارد الإمام لا يجوز أن يفرد نفسه، لأن الدعاء السجود فيه شيء منصوص؟ ما في شيء منصوص، لا يجوز أن يخص نفسه. الاحتمال أن المأمومين لا يدعون به بهذا الدعاء الذي يدعو به. نعم أين شو؟ لا 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 لا، المشروع إذا كان مشروع للجميع، إذا كان مشروع للجميع يتفقون عليه ما يحتاج يجمع. إذا تصور انفراد الإمام بهذا الدعاء لا يجوز له أن يفرد. ها؟ يعني ليس له كتاب مطبوع يخص هذا الفن، لكن في صحيحه كثير من هذا، وهذه تنقل عنه، يعني هذا كلام ينقل عنه. إيه نعم، هذا شر مقيد. يتقي الإمام بقدر الإمكان أن يخص نفسه، إلا فيما يغلب على الظن أن المأموم يقول. على كل حال يرد بعد على كلام السخاوي أن المأموم قد يستفتح بغير الاستفتاح الذي استفتح به الإمام، قد يقول الإمام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، والمأموم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. فكلام شيخ الإسلام منضبط أكثر. الطحاوي له كتاب كبير اسمه مشكل الحديث، مشكل الحديث، كتاب كبير وفيه ما يدل على براعته وقوة فهمه، وإن كان عليه ما يلاحظ في بعضه، ما في أحد بيسلم. ابن فورك أيضا له مشكل الحديث وبيانه، لكن مثل ابن فورك وقد عرف بالبدعة، لا يؤمن على التوفيق بين الأحاديث التي تتعلق بالعقائد. في كتاب اسمه مشكلات الأحاديث لعبد الله بن علي القصيمي الزائغ المنحرف الملحد صلى الله عليه وسلم، لكنه في أول أمره ألف مؤلفات نافعة. على كل حال، المؤلفات في مختلف الحديث كثيرة، والشراح من أهم وظائفهم التوفيق بين الأحاديث المختلفة. عرفنا أن مثل هذا الاختلاف والتضاد إنما هو في الظاهر، وأما في الباطن فلا. وأيضا الاختلاف نسبي، قد يبدو اختلاف لشخص ويكون مما لا اختلاف فيه بل هو محكم عند شخص آخر. وإذا كان النص الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح، فلا أن لا يعارض النقل الصحيح الثاني، يعني من باب أولى. النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح، يعني الباقي على فطرته، أما العقول التي اجتالتها الشياطين ولعبت بها الأهواء فإن هذه لا عبرة بها. ولشيخ الإسلام كتاب في موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول الذي هو طبع باسم درء تعارض العقل والنقل، كتاب من أعظم الكتب في هذا الباب. قال رحمه الله: والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر. إذا أمكن الجمع تعين، وحينئذ لا اختلاف، وحينئذ لا اختلاف. وإذا أمكن الجمع لزم ووجب المصير إليه لأنه عمل بجميع الأحاديث، بخلاف القول بالترجيح أو بالنسخ لأنه إلغاء لبعض الأحاديث وعمل ببعضها. فإذا أمكن الجمع فلا تنافر. كمتن لا يورد مع لا عدوى، فالنفي للطبع وفر عدوى. كمتن لا يورد مع لا عدوى، فالنفي للطبع وفر عدوى. في الحديث الصحيح المخرج عند البخاري وغيره: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وصح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يورد ممرض على مصح، يعني صاحب إبل مريضة على صاحب إبل صحيحة. لا عدوى مع أنه قال فر من المجذوم، اختلاف ظاهر. كيف يقول لا عدوى يأمر بالفرار؟ لكن لا عدوى لماذا نفر؟ ولماذا يمنع الممرض من إرادة إبله على المصح؟ إذا كان لا عدوى ما الداعي يؤمر بالفرار ولا ينهى عن الإراد؟ على كل حال هذا تعارض في الظاهر، تعارض في الظاهر، وللعلماء مسالك لرفع هذا التعارض. فالنفي للطبع، فالنفي للطبع لا عدوى، يعني أن المرض لا يتعدى بطبعه ولا يسري بذاته من المريض إلى السليم. فالنفي للطبع يعني أن المرض لا ينتقل بطبعه ولا يسري بذاته. والأمر بالفرار لأن الاختلاط سبب، لأن الاختلاط بالمريض سبب للعدوى. يعني العدوى المنفية كون المرض ينتقل من المريض إلى السليم بذاته، والعدوى المثبتة الأمر بالفرار والنهي عن الإيراد لأن الاختلاط، اختلاط الصحيح بالسليم سبب، سبب لانتقال المرض. قد يوجد المسبب وقد لا يوجد لكنه سبب. فيبقى الأمر بالفرار من أجل أن لا ينتقل المرض بتقدير الله جل وعلا من المريض إلى السليم، لا لأن المرض ينتقل من المريض إلى السليم بطبعه ويسري من غير تقدير الله جل وعلا. وهذا معروف أن الأطباء كلهم على هذا، يرون أن العدوى موجودة، العدوى موجودة لكنها بتقدير الله جل وعلا. وإن كان بعض اللي يسمونهم حكماء الأطباء من القدامى يرون أنه يسري بذاته، يسري بذاته، لكن هذا قول جاءنا فيه لا عدوى. أهل الجاهلية على هذا يثبتون العدوى. هذا المسلك الأول وهو إثبات العدوى، إثبات العدوى، لكن المنفي بقوله لا عدوى انتقال المرض بطبعه وسريانه بنفسه. هناك أيضا من أهل العلم من يقول أنه لا عدوى البتة، يعني تخالط مريض مجذوم كما تخالط سليم، إبل سليمة مع إبل جرباء ما في فرق بينه وبين الإبل السليمة الأخرى، لا عدوى، ويبقى النفي على عمومه. إذن كيف يقال فر من المجذوم ولا يورد ممرض؟ قالوا هذا من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. كيف سد الذريعة؟ يقول قد يقدر على هذا الشخص الذي اختلط بالمريض أن يصاب بمثل مرضه، بغض النظر عن كونه مريض أو غير مريض الثاني، يصاب بمثل هذا المرض ابتداء من الله جل وعلا كما أصيب الأول، فيقع في نفسه ثبوت العدوى، فيقع في نفسه ثبوت العدوى. وإذا أثبت في نفسه ثبوت العدوى وقع في حرج عظيم مع الحديث. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى والمرض انتقل من المريض إلى؟ هذا هو الحرج الذي ينبغي أن لا يتطرق إلى ذهن المخالط، وإلا فلا لا ينتقل المرض البتة. وجاء الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا أننا نرى الإبل السليمة تخالط المريضة الجرباء فتجرب مثلها، قال فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول دليل على أن الثاني أصيب بهذا المرض ابتداء لا بسبب معاشرته ومخالطته للمريض. قوله فمن أعدى الأول دليل على أنه لا عدوى البتة. والأمر بالفرار والنهي عن الإيراد إنما هو من باب سد الذريعة وحفظ هيبة النص، لأنه إذا وقع في نفسه أن المرض انتقل من المريض إليه مع أنه يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، قد يقع في نفسه شيء من الخلل، شيء من الخلل، لأن الحديث خالف الواقع عنده، فيقع في نفسه إنكار الحديث أو الشك فيه مع أن الحديث مجمع على صحته. فالنهي عن الإيراد والأمر بالفرار من هذه الحيثية. منهم من يقول لا عدوى هذا عام في جميع الأمراض إلا في الجذام، في الجذام خاصة، فالجذام ينتقل، لأنه قال لا عدوى يعني في جميع الأمراض، فر من المجذوم إلا في الجذام لأنه ينتقل. وعلى كل حال الأطباء يثبتون هذه العدوى، لكنهم يقولون المسلم منهم يقول إنها بتقدير الله جل وعلا، فجعل المخالطة سبب والمقدر والمسبب هو الله جل وعلا. هذا يفهم من الأمر بالفرار وأيضا النهي عن الإيراد، وهذا عليه جل الأطباء الآن، جل الأطباء تجدهم يحتاطون لأنفسهم ولغيرهم، إذا أرادوا أن يباشروا مريضا تجد الحوائل والأسباب تبذل، الكمامات والدساسات، يعني يحتاطون لذلك، تجدهم يطهرون ويعقمون ومع ذلك يصابون. يعني لا يظن أن الإنسان إذا بذل هذه الاحتياطات في منأى عن الإصابة. والملاحظ أن الذي يخاف، يخاف من العدوى، تجده هو أشد الناس أو أسرع الناس بالإصابة. تجد بعض الناس إذا كح عنده أحد أو عطس أو تثاءب أو شيء من هذا حصل عنده ما حصل، وبعض الناس عادي يشرب من الإناء الذي شرب منه زيد وعبيد مريض سليم ما عليه، وتجد هذا بإذن الله أقل الناس إصابة، سبحان الله العظيم. لأن الناس إذا اعتمدوا على احتياطاتهم وكلوا إليها، إذا اعتمدوا على احتياطاتهم وكلوا إليها. شوف الآن فرق الأجسام الآن بين قبل 30 و40 و50 سنة، يعني كانت الهرة تأتي تشرب من الإناء يشرب بعدها، وش المانع؟ فضلا عن الآدمي، وتجد وسائل التنقية وسائل التعقيم وسائل لا توجد أصلا، وإلى وقت قريب والماء يشرب من البراميل أصفر، أصفر يشرب ولا تضرر. ثم بعد ذلك صار الناس يعني تطوروا قليلا، من أراد أن يشرب وضع الغترة هكذا تصير فلتر، تصير فلتر ويبقى بها أشياء سوداء كثيرة يعني ما هي به، ولو شرب بدونها بإذن الله ما تضرر، لا ما تضرر غيره. فهذه الاحتياطات لا نقول أنها ممنوعة، الاحتياطات والنظافة المطلوبة والشرع جاء بها، لكن أيضا الوسواس إلى حد يصل إلى 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 شيء مضحك. يعني لو عطس إنسان قامت القيامة عنده أو تذائب أو كح، نعم على الإنسان أن يخمر وجهه إذا عطس أو حصل منه شيء مأمور بهذا، لكن مع ذلك الطرف الآخر مقابل ذلك أيضا ينبغي أن لا يشدد في هذا الباب لئلا يوكل إلى احتياطاته. مثل العين، العين الذي خاف الآن من العين وتزيد تحسس من كل إنسان إذا قال كذا ذكر الله قل ما شاء الله وما أنا موجب ولا شيء، تجدها أسرع الناس بالإصابة بالعين هذا. وكان في شخص غير متميز بوجه من الوجوه، يعني مثل لا يدمس متميز لا بعلم ولا بعمل ولا بجمال ولا بمال ولا أهل ولا ولد ولا ثلث، ما عنده شيء، وكل من رآه قال قل ما شاء الله يكتب لك حسنة. ما قصده من أجل الذكر، لا، يخشى أن يصيبه بالعين. وما أكثر الأمراض بالنسبة لذلك الرجل، سبحان الله. هذه دعوة للتقليل من شأن الاحتياطات وكون الإنسان، لكن الاعتماد على هذه الاحتياطات مشكل، الغلو فيها أيضا مشكل. فعلى الإنسان أن يكون متوسطا في جميع أموره، لا إفراط ولا تفريط. يعني في كتب الصوفية يقولون إن أويس القرني يأكل مع الكلاب في المزابل، يعني هل يأتي الشرع بمثل هذا؟ لا، لكنه جاء الشرع به إذا سقطت اللقمة وقعت فليمطنا بها من أذى وليأكلها، وجاء أيضا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. يعني لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. وعندنا الآن الـ 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 الواقع الآن اللي هي نازلة مسألة اللي يسمونه إنفلونزا الطيور، تجد الإنسان من الناس من يبالغ ما يمكن أن يشتري شيء من مشتقاتها، لا بيض ولا أي شيء يتعلق بالطيور. وبعضهم يقول أبدا هذا الكلام ليس بصحيح ولا يوجد مرض بهذا الاسم، هذا إفراط وهذا تفريط، قد يوجد لكن ليس الأمر إلى هذا الحد بأن يتخوف الناس وبعضهم يغلق النوافذ لا يجي طائر ولا يجي كذا. خير الحمد لله. فمن هذا الباب على الإنسان أن يتوسط في جميع أموره، تكون حياته شقاء وتعاسة، وقع طائر على الجدار يعني معناه أن الناس ماتوا، كم من حالة وقع من الوفيات بالنسبة لبني آدم، هذا ما وصلوا إلى 30 إلى الآن من 6 مليارات. فعلى هذا الإنسان أن يكون متوسطا في أموره كلها، لا يصير مثل ما نسب في كتب المتصوف لبعضهم أنه يأكل حتى النجسات أكلوها بما زعموا، ذكروا عن بعض أوليائهم أنهم يأكلون النجسات، وبعضهم يأكل السم، يأكل الحيات، يأكل العقارب، يأكل. هل يأتي دين بمثل هذا؟ ما يمكن. نعم. إيه. إيه نعم. لكن هل الأطباء من مرجحاتهم أنهم رأوا هذا المرض يسري من فلان إلى فلان، أو رأوا أن الإصابة بالمخالطة أكثر من الإصابة بغيرها؟ ما ترى ما يثبت شيء، ما يثبت شيء من هذا. وهذا الذي ذكرناه بالنسبة لمن يتخوف أكثر من اللازم. هذا على عدم التوكل أو ضعف التوكل عنده. وما في شك أن التوكل يعطي الإنسان من القوة ما يجعله تندفع عنه هذه الأمور كالعين. إذا أمكن الجمع تعين، لأن في الجمع العمل بجميع الأحاديث. إذا لم يمكن لمن قال أولى، ما قال فر عدوى، ما لا عدوى، العدوى انتقال المرض، وعدوى مصدر عدا يعدو عدوا يعني مسرعا، فر عنه مسرعا، عدوا يعني مسرعا. نعم، أولى يعني لا يمكن الجمع بين النصوص، فإن نسخ بدا فاعمل به، يعني عرف المتقدم من المتأخر فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ ولا إشكال حينئذ، هذا إذا عرف التاريخ. فإن نسخ بدا فاعمل به أو لا، يعني لم يبدو النسخ فرجح، يعني ما عندك، ما استطعت أن توفق ولا عرفت المتقدم من المتأخر، عندك الترجيح، عندك الترجيح. والمرجحات كثيرة جدا، ذكر منها الحازمي في مقدمة الاعتبار لمعرفة النسخ والمنسوخ من الآثار، ذكر منها 50 من المرجحات، وزاد بعضهم حتى أوصلها الناظم إلى 110 من المرجحات في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح التقييد والإيضاح. أو لا فرجح وأعملا بالأشبه، يعني بالراجح من الحديثين أو من الخبرين. طيب، ما استطعنا أن نوفق ولا عرفنا تاريخ ولا استطعنا أن نرجح، التوقف. التوقف، لأنك إذا لم تستطع أن تتعامل مع النص بالمراحل المذكورة، فإنك إن عملت بأحدهما فعملك به مجرد هوى. وقد جاء التحذير من اتخاذ الإنسان إله هواه فيرجح بهواه، هذا ممنوع، هذا لا يجوز بحال، فلا بد من المرجح المعتبر، وإن لم يوجد فالتوقف. وبعضهم يستحسن ويستروح ويميل من غير مرجح، والاستحسان الكلام فيه لأهل العلم معروف، حتى قيل من استحسن فقد شرع. نعم، نود أن نكمل الباب علشان يكون هذا آخر دروس الألفية. كيف؟ إذا عرف التاريخ قد كيف؟ لا، النص عمل بالنص، النسخ طيب، والترجيح إهمال، إهمال للمرجوح، لكنه إهمال بدليل شرعي، ما ننسخ من آية، وذلك إهمال باسترواح، يعني بعض المرجحات التي يعتمدها أهل العلم يعني مما اختلف فيها اختلاف كثير. لا، أنت سواء في الترجيح أو في النسخ تبي تهمل واحد فاعمل بواحد، ما هو كلي لأحد النصين، ترجيح إهمال كلي لأحد النصين. ولذلك قدم النسخ أولى، القول بالنسخ أولى من القول بالترجيح. نعم، اقرأ. نعم،
خفي الإرسال والمزيد في الإسناد وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخف، وعدم اللقاء وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء. كذا زيادة اسم راو في السند، كذا زيادة اسم راو اسم راو في السند، إن كان حذفه بعن فيه ورد، وإن بتحديث أتى فالحكم له، مع احتمال كونه قد حمله عن كل إلا حيث ما زيد وقع، وهما وفي ذين الخطيب قد جمع.
بالإضافة زيادة اسم أو اسم راو. نعم، يقول الناظم رحمه الله تعالى: خفي الإرسال والمزيد في الإسناد، يعني في متصل الأسانيد. أما خفي الإرسال فالإرسال انقطاع في السند، ما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على ما تقدم هو الإرسال الظاهر، وما يرويه من لم يدرك عصر من روى عنه في الإسناد هذا انقطاع ظاهر، وقد يطلق عليه الإرسال. حال الراوي مع من يروي عنه، حال الراوي مع من يروي عنه لا تزيد على 4 حالات، لا تزيد على 4 حالات. وإذا عرفنا 4 حالات عرفنا أن نفرق بين أنواع الانقطاع، لأنه لا يخلو إما أن يكون قد سمع منه أو لقيه أو عاصره أو لم يعاصره. فإن كان ثبت لقاء سماعه منه لبعض الأحاديث ثم روى عنه ما لم يسمع منه، هذا إيش؟ تدليس اتفاقا، هذا ما فيه خلاف إنه تدليس. إذا ثبت أنه لقيه ولم يوجد ما يدل على أنه سمع أو لم يسمع ثم روى عنه بصيغة محتملة، هذا أيضا تدليس. إذا ثبت أنه عاصره ولم يثبت لا نفيا ولا إثباتا مما يتعلق بالسماع أو اللقاء فهذا هو المرسل الخفي، هذا هو المرسل الخفي. وبعضهم يقول تدليس كابن الصلاح ومن يقول بقوله، لكن لو قلنا أنه تدليس بمجرد المعاصرة قلنا أن جميع المخضرمين إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام مدلسين ولم يوصفوا بالتدليس، نعم، لأنهم عاصروه ولم يلقوه، ثبت عدم لقائهم له وعاصروه، هذا ليس بتدليس، هذا هو الإرسال الخفي. وهذا هو الذي يفرق به بين التدليس والإرسال الخفي، هما نوعان. والوصف بالإرسال الخفي أسهل من الوصف بالتدليس، لأن التدليس عيب في الراوي. أما إذا كان الراوي لم يدرك ولم يعاصر من روى عنه فهذا انقطاع ظاهر، خلافا لمن شذ وقال إنه تدليس كما ذكر ذلك ابن عبد البر في مقدمة التمهيد. فإن لم يثبت تثبت المعاصرة، عرفنا أن هذا ولد 100 وشيخه الذي روى عنه بصيغة موهمة مات 90، هذا انقطاع ظاهر ما فيه إشكال، هذا لا يمكن أن يقال أنه تدليس ولا إرسال خفي، خلافا لمن شذ ممن ذكر ابن عبد البر في مقدمة التمهيد قال إنه إذا كان بصيغة موهمة يسمى تدليس، هذا كلام ليس بصحيح. إذا ثبتت المعاصرة ولم يثبت اللقاء ولا السماع، يعني مع الاحتمال القائم وروى عنه بصيغة موهمة، فهذا إرسال خفي، مجرد معاصرة إرسال خفي. إذا ثبت اللقاء، اللقاء ثبت والسماع لم يثبت فيه شيء لا ينفي ولا يثبت وروى بصيغة موهمة، فإن هذا تدليس. إذا ثبت السماع وروى عنه ما لم يسمعه منه فهذا أيضا تدليس. يقول عدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو خفاء، عدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء. الآن الناظم يوافق ابن الصلاح ولا يخالفه؟ الآن الناظم يقول عدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء، نعم. ابن الصلاح يرى أن ما يرويه المعاصر منه كيف؟ ما ينفي ما دونه، هو ما ينفي ما دونه. الآن عندنا نفرق بين رأي ابن الصلاح وبين ما حرره ابن حجر مما يقتضي الفرق بين التدليس والإرسال الخفي، لأن على كلام ابن الصلاح ما في فرق بين الإرسال الخفي والتدليس، ما في فرق. عدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء، عدم السماع واللقاء لهذا المروي بخصوصه، أو عدم السماع واللقاء مطلقا، ونفي عدم السماع واللقاء لا ينفي المعاصرة. نعم، المعاصرة ما فيها إشكال، لكن قول عدم السماع واللقاء هل المقصود به لهذا المروي أو عموما بالنسبة لعلاقة الراوي بشيخه؟ يقول وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء، يعني إذا أردنا أن نقول أن الحافظ العراقي ينظم كلام ابن الصلاح، ينظم كلام ابن الصلاح هذا الأصل ويوافقه عليه، نقول أن المراد به عدم السماع واللقاء في هذا المروي، وإن ثبت السماع واللقاء في غيره، وحينئذ لا فرق عنده بين التدليس والإرسال الخفي. وإذا قلنا عدم السماع واللقاء مطلقا وإثبات ما دون ذلك من المعاصرة يبدو به، يظهر به الإرسال ذو الخفاء، الإرسال الخفي. انتهينا فيما يتعلق بخفي الإرسال. كذا زيادة اسم راو في السند إن كان حذفه بعن فيه ورد، إن كان حذفه بعن فيه ورد، وإن بتحديث أتى فالحكم له مع احتمال كونه قد حمل عن كل إلا حيث ما زيد وقع وهما وفي ذين الخطيب جمع. زيادة اسم راوي، تجد إسناد لحديث وإسناد لنفس الحديث، يروى الإسناد الأول من طريق خمسة ويروى الإسناد الثاني من طريق هؤلاء الخمسة وفي أثنائهم سادس، بدلا ما كان الحديث خماسي يرويه مسلم مثلا عن طريق خمسة وروي عند غيره بنفس الإسناد، إلا أنه بعد شيخ مسلم وشيخ شيخه زيد راوي. نعم، نفترض المسألة في حديث الأعمال بالنيات، حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر، وجدناه في كتاب من الكتب عن الحميدي عن سفيان عن راو ثالث عن يحيى بن سعيد إلى آخره، سند عالي وسند نازل، بين الرواة وجد راو زائد. قال كذا زيادة اسم في السند إن كان حذفه بعن فيه ورد، إذا كان الإسناد الناقص يروي فيه في مكان الزيادة، في مكان الزيادة بين الراوي ومن روى عنه صيغة عن، إن كان حذفه بعن يعني الإسناد الناقص فيه عن وليس في تصريح بالتحديث فيه ورد، يعني الآن من بتحكم لأيهما؟ لأن عن ليست نصا في الاتصال فيكون احتمال فيه سقط، هنا فيه سقط ويكون الحكم للزائد، يكون الحكم للزائد، لأن الزائد إسناد الزائد فيه زيادة من ثقة والزيادة من الثقة مقبولة عند أهل العلم، وعن ليست نصا في الاتصال، إذن الحكم للزائد. وإن بتحديث أتى يعني السند الناقص الخماسي كله حدثنا فلان قال سمعت فلانا يقول حدثني فلان، كل تصريح بالتحديث والسماع، وإن أتى بتحديث وإن بتحديث أتى فالحكم له الناقص، مع احتمال كونه قد حمل. الحكم للناقص لماذا؟ لأن هذا الزائد مشكوك فيه، هذا الزائد مشكوك فيه، والناقص سيق بصيغة تدل على أن كل راو رواه وتحمله مباشرة بصيغة صريحة ممن فوقه، والزائد مشكوك فيه. وأيضا إذا أتى بالتحديث فيه زيادة علم، وهي أن هذا الراوي روى عن هذا، يعني مثبت أثبت سماع هذا من هذا، والذي جاء بالواسطة أثبت السماع ولا أثبت عدم السماع؟ يعني نفى السماع، هذا أثبت السماع وهذا نفى السماع، والمثبت مقدم على النافي، وإن بتحديث أتى فالحكم له. لكن هل هذا مقطوع به؟ لا، خذوا بالتفصيل، إن كان بالعنعنة حكمنا للزايد، وإن صرح بالتحديث حكمنا للناقص. أي نعم. الآن يصور لك المسألة من أصلها على جميع الاحتمالات، لأن عن ليست نص في الانقطاع، كما أنها ليست نص في الاتصال. ما هم بحثنا في بحث العنعنة أنها محمولة على الاتصال بالشرطين، لكنها لا تعني أن الاتصال مقطوع به، كما أن الزائد لا يعني أن عن لا تعني الاتصال. فمسألة مسألة ليست مقطوع بها في الجهتين، ولذلك بيجوك مع احتمالي، يعني الآن السند الناقص كله مصرح فيه في السماع، هل نحكم بأن هذا خطأ 100% الزائد؟ لا نحكم بأنه خطأ 100%. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا الشيخ رواه عن ذلك الشيخ بواسطة ثم لقيه فرواه بغير واسطة، وإن بتحديث أتى فالحكم له، مع احتمال، يعني هذا كلها ليست مقطوع بها، مع احتمال كونه قد حمل عن كل، يعني عن كل واحد منهما يرويه عن شيخه بواسطة، ثم يتيسر له أن يروي أن يلتقي به وهم يحرصون على العلو فيسأله عنه ويحدثه به غير واسطة، عن كل إلا حيث ما زيد وقع وهما. يعني إذا نص إمام من أئمة الحديث أن الزيادة هذا خطأ لا وجه لها، وأن حديث لا يعرف من حديث فلان، عن كل إلا حيث ما زيد وقع وهما، لكن هل هذا لكل أحد؟ ما ليس لكل أحد، إنما هو للأئمة، إلا حيث ما زيد وقع وهما وفي ذين الخطيب قد جمع، يعني ألف في هذين النوعين، ألف في خفي الإرسال، وألف أيضا في المزيد في متصل الأسانيد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله